الصواريخ الإيرانية في إصابة أهدافها. وشدد العميد إسماعيل قائني على أن جبهة المقاومة اليوم تواصل صمودها بوجه هجمات العداء بالرغم من القيود، مضيفا أن تجربة المقاومة في فلسطين واللبنان واليمن تثبت أن القوة والتقدم لا يمكن تحقيقهما إلا بالاعتماد على القدرات الداخلية. وأشار العميد قائني إلى عجز العداء أمام إرادة الشعوب المؤمنة، معتبرا جرائم استهداف المدنيين والبنية التحتية دليلا على الضعف ويأس الأعداء. شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية على مواصلة عملية الإسناد سواء عبر القصف بالصواريخ والمسيرات أو في منع ملاحة الاحتلال في البحر. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن كيان الاحتلال اتجه إلى النكث باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بتشجيع ودعم أمريكي، محذرا من مساعي الكيان لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. وأضاف الحوثي أن الأمريكيين لن يتمكنوا من إضعاف القدرات العسكرية اليمنية، مشيرا إلى اعتراف مسؤولين في البنتاغون بفشل عملياتهم في تحقيق أهدافها. لنستمع إلى جانب من كلمة السيد عبد الملك الحوثي.
فيما يتعلق بالإسناد العسكري، العمليات مستمرة سواء فيما كان منها عمليات بالقصف الصاروخي وبالمسيرات إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي، أو في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. مسارات العسكرية مسارات قوية وفعالة، وبحمد الله تعالى هناك نجاح تام في منع الملاحة الإسرائيلية. يعني العدو الإسرائيلي توقف تماما، وصل إلى يأس في أن بإمكانه الملاحة عبر البحر الأحمر. ميناء إيلات لا يزال مهجورا، ولم يعد بإمكانية العدو الإسرائيلي أن يستفيد منه، وهذا نصر عظيم لفاعلية الموقف اليمني. ولأنه بهذا المستوى المتكامل عسكريا وشعبيا وبكل المستويات ورسميا وفي كل المجالات لفاعلية هذا الموقف، يحاول العدو الأمريكي أن يضغط بكل ما يستطيع للتأثير على مستوى هذا الموقع. ولذلك شن عدوانه وتصعيده في جولة جديدة من العدوان على بلدنا، ويحاول أن يكثف في عدوانه وأن يضغط باستهداف الأعيان المدنية. الأمريكي بالرغم من كل ما قد نفذه خلال هذه الفترة منذ أن استأنف جولته التي هي جزء من المعركة التي ينفذها العدو الإسرائيلي، يعني الأمريكي والإسرائيلي هما في معركة واحدة تستهدف الشعب الفلسطيني، تستهدف لبنان، تستهدف سوريا، تستهدف هذه الأمة وتستهدف بلدنا أيضا. فالأمريكي هو في نفس المعركة، عمله هو شراكة مع العدو الإسرائيلي، حماية للعدو الإسرائيلي، وأن يمنع عنه هذه العمليات العسكرية التي تأتي من اليمن والتي هي عمليات مؤثرة. العدوان الأمريكي والتصعيد الأمريكي شاهد على فاعلية الموقف اليمني ومدى تأثيره على العدو الإسرائيلي، لأن له تأثير اقتصادي، تأثير على المستوى الأمني، وتأثير على المستوى العسكري، وتأثير على المستوى الاستراتيجي.
استشهد أكثر من 20 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 115,800 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت قوات الاحتلال منزلا بحي الشجاعية في مدينة غزة، فيما استهدف طيران الكيان منطقتي رفح ومواصي خان يونس جنوبي القطاع. هذا وتعرض منزل في بلدة عبصان الكبيرة بخان يونس إلى قصف إسرائيلي أدى إلى استشهاد وإصابة عدة أشخاص. أكدت منظمة الصحة العالمية أن الحصار الكامل على قطاع غزة أدى إلى منع دخول جميع المواد الغذائية والأدوية، وأوضحت المنظمة أن الاحتلال أرقل دخول أكثر من 70% من بعثات الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، مضيفة أن الحصار يترك العائلات تعاني من سوء تغذية دون مياه نظيفة ورعاية صحية. بدورها حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أزمة جوع حادة ستكون انعكاساتها خطرة على أكثر من 2 مليون شخص، فيما اعتبرت شبكة المنظمة الأهلية الفلسطينية أن ما يجري في غزة هو تصفية لسكانها عبر القتل والتجويع. قال الشيخ حكمة الهجري في سوريا إنه ليس هناك توافق بين الدروز وحكومة دمشق، مشيدا إلى أن القوات الدروزية ستواصل السيطرة على حدود محافظة سويداء وأنها مستعدة للقتال وصد القوات الحكومية إذا لزم الأمر. وأكد الهجري أن المحادثات مع حكومة دمشق مستمرة مع صعوبة التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الفصائل الإرهابية المسلحة تعتبر نفسها الآن مسؤولة عن الإدارة في دمشق، وهذا غير مقبول على المستوى السوري والدولي، مؤكدا رفضه لأي تدخل من الخارج لأن هذه مرحلة انتقالية وخطرة. وفي وقت سابق أكد الهجري أن الدستور الذي أعلن مؤخرا يمهد الطريق لانتخاب شخص واحد يمتلك صلاحية مطلقة بدلا من بناء نظام ديمقراطي. تبنى الاتحاد البرلماني الدولي قرار حل الدولتين الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته على أساس حدود العام 67. وفي ختام اجتماع في العاصمة الأوزبكية طشقند، أعرب الاتحاد عن قلقه العميق إزاء استمرار احتلال فلسطين وتوسيع المستوطنات خلافا للقانون الدولي، مطالبا بوقف فوري للعدوان على غزة. بدورها دعت حركة حماس الاتحاد البرلماني الدولي إلى تفعيل مقاطعة الاحتلال وعزله دوليا واتخاذ إجراءات رادعة بحقه، معتبرة خطوة الاتحاد تأكيدا دوليا متجددا على عدالة القضية الفلسطينية وحق شعبها في أرضه. تساعدت عملية استيلاء قوات رديفة لأجهزة الأمن السورية على المنازل في ريف محافظة طرطوس بمنطقة الساحل، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه العمليات نفذت عدنا في قرى مثل البلوزة والقمصية والوردية، لافتا إلى إجبار الأهالي على دفع مبالغ مالية، الأمر الذي فاقم حالة القلق لدى سكان الساحل. إلى العناوين. قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية يؤكد عجز أمريكا وكان الاحتلال عن فهم دقة الصواريخ الإيرانية. قائد حركة أنصار الله يؤكد فشل العدوان الأمريكي في إضعاف القدرات اليمنية. أكثر من 20 شهيدا بقصف الاحتلال المتواصل على غزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية والدولية وحقيقة الوضع الداخلي الأمريكي. في حلقة اليوم نسلط الضوء على أهداف وأولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال شن هجماته على اليمن، وهل أنها كما يدعي تنحصر في إطار إضعاف القدرة والنفوذ الإيراني في المنطقة، أم أنها تتعدى ذلك إلى أهداف منها قلب الخارطة الجيوسياسية لصالح الولايات المتحدة؟ عنوان الحلقة: أهداف وأولويات ترامب من الهجوم على اليمن. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. ترامب يخلف وعده، فبدل وقف الحروب والاتجاه إلى السلام يعسكر البحار من البحر الأحمر ويتوعد اليمن وإيران، والكلام للباحث الاستراتيجي ميخائيل عوض. ويقول ميخائيل: نتنياهو يعمل بكل الاتجاهات، فيستعجل تصفية إسرائيل الأشكنازية ليفرض إسرائيل يهودا والسامرة، ويقيل رئيس الشباك تمهيدا للانقلاب القضائي فتنفجر العاصفة الداخلية في وجهه. المفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا على خواتيمها، ولا يطول الانتظار للاتصال بين ترامب وبوتين. منشار إيلون ماسك يعمل بأقصى سرعته في لوبي العولمة وأذرعه في كل الاتجاهات. اليمن مستهدف بذاته، وما حقق من مكانة وقدرات فرضت نفسها شريكا في بحار خمسة حاكمة. والسيطرة على البحار هي مفاتيح القوة والهيمنة والتحكم بمسارات الإقليم والقوى الاقتصادية والعسكرية العالمية. الحرب على اليمن حرب على تقرير مستقبل التوازنات العالمية. ترامب يستهدف روسيا والصين والهند وتجارتهم ومكانتهم وقوتهم الاقتصادية والعسكرية وتحالفاتهم. مستمعين الأفاضل، حول هيجان ترامب ضد إيران واليمن والإجازة لنتنياهو بقصف الخيم في غزة، حول هذا الموضوع أجرت زميلتنا حوراء بلال مع ضيف هذه الحلقة الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت هذا الحوار.
نرحب بكم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، أهلا ومرحبا بكم دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم في الإذاعة وألف شكر لكم، وتحياتي لكل المستمعين، تقبل الله أعمالكم في هذه الأيام المباركة.
حياكم الله دكتور. هيجان ترامب ضد إيران واليمن والإجازة لنتنياهو بقصف الخيم في غزة، هل هو تغيير اتجاه أم قنابل من دم وأرواح الفلسطينيين للإشغال والأهداف في مكان آخر؟ برأيكم ماذا يبطنان؟
هو ليس الهجوم الأول، وبطبيعة الحال لن يكون الأخير. يعني ما تعانيه الولايات المتحدة الأمريكية من بداية انهيار اقتصادي يحاول ترامب لملمت هذا الموضوع. يعني الولايات المتحدة هي من الدول الأولى في العالم التي تعاني انهيارا ومديونية مالية، لذلك التوجه إلى المنطقة يحمل أكثر من هدف. في هدف منهم هو هدف سياسي، هدف توسعي استعماري، هدف تثبيت وتقوية الكيان الصهيوني وإقامة الدولة اليهودية، هذا يندرج ضمن الأهداف الدينية بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية في المنطقة. لذلك يعني يمكن لو كانت إيران توافق على إعطائه كما كان يعطيها الشاه لما كان هناك هجوم من الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية. لذلك هذا الموضوع بالهجوم على إيران وعلى اليمن يندرج ضمن هذا المخطط الاستعماري الاقتصادي الديني السيطرة على هذه المنطقة. وهذا الموضوع غير بعيد بالمطلق عن السياسة، لذلك ما تعانيه غزة من قصف هو ضغط على إيران وعلى اليمن وعلى أصلا على الشعب الفلسطيني ولإنهاء القضية الفلسطينية. ونحن اليوم في ذكرى يوم القدس نؤكد بأن هجرة الفلسطينيين هي مشروع جدي وليس مشروعاً إعلامياً، لأن هناك سبق للولايات المتحدة أن نفذت هذا المشروع في إحدى الجزر، طردت أهلها وجعلت منها قاعدة عسكرية. لذلك في غزة ستكون كما طرح ترامب مدينة سياحية بالإضافة إلى الغاز في سواحل غزة. هذا مؤشر اقتصادي يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستيلاء على غزة وإلى الاستثمار الاقتصادي في المنطقة وإلى تعزيز الكيان الصهيوني. لذلك مشروع القصف هو رسائل متعددة الجوانب، سواء في داخل فلسطين أم لدول محور المقاومة. وبالإضافة إلى ذلك لبنان يعاني من هذه المسألة وغير بعيد عن هذا الجو. فكل المنطقة اليوم تعيش على فوهة بركان نتيجة السياسة الأمريكية الجديدة، يعني إضافة إلى ما كان عليه بايدن، اليوم ترامب يسير في مشروع أخطر وأكبر مما كان عليه بايدن.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الأفاضل، نرحب بكم من جديد. أعزائنا الكرام، استراتيجية ترامب لتدمير إيران وإعاقة إنتاج وتسويق النفط والغاز الخليجي لتأمين أمريكا ونفطها وغازها واستعباد أوروبا ورفع كلفة الإنتاج الصيني والآسيوي برفع سعر الطاقة حافز مصلحي وحياتي لترامب، وسبيله إلى ذلك تفجير بركان الإقليم والاستثمار به. فتاجر الصفقات يعرف من أين تؤكل الكتف. الفرصة والظرف مؤاتية لترامب لإنجاز خطوات نوعية تأسيسية لإراحة أمريكا في حقبة إعادة هيكلتها بكسر أحد قواعد وأعمدة أوراسيا الصاعدة والمنافسة والتحكم بسوق الطاقة. أدواته موفورة وتمثل عبئا على مشروعه، فالبنتاغون والسلاح وصناعة الحروب عقدة لإعاقة مشروعه لابد من كسرها، والثور الهائج نتنياهو يضرب بكل الاتجاهات ويستعرض عضلاته لحماية نفسه، وهو سهل الانقياد والتوريط. ماذا يخسر ترامب ومشروعه لتأمين شروط إعادة صياغة أمريكا ودورها إذا طارت إسرائيل؟ أعزائنا الأفاضل، حول قدرة احتواء إيران وأوراسيا واليمن مخطط ترامب في البحر الأحمر، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
دكتور حسن إبراهيم، هل تملك إيران وأوراسيا واليمن قدرة احتواء مخطط ترامب في البحر الأحمر؟
نعم، بخصوص القوة الإيرانية وأوراسيا واليمن، بطبيعة الحال يعني نحن إذا أخذنا فقط عنصر من عناصر محور المقاومة، سواء في لبنان استطاعت المقاومة حزب الله أن يفشل العديد من الأهداف الأمريكية، استطاع المقاومة في فلسطين أن تفشل العديد من الأهداف الأمريكية، هذا إذا ما أخذنا هذه العناصر. أيضا اليمن استطاع على مدار الحصار والحرب المفروضة عليه منذ العام 2015 حتى اليوم، يعني نحن اليوم في 10 سنوات ودخلنا في السنة 11 للحصار على اليمن والحرب المفروضة على اليمن، وأيضا اليمن استطاع أن يفشل المخططات الأمريكية. بالنسبة للجمهورية الإسلامية، بطبيعة الحال قوتها ليست محدودة. الجمهورية الإسلامية اليوم هي ليست فقط قوة إقليمية في المنطقة، هي تسير نحو القوة العالمية. رغم الحصار، وهذا ما نؤكد عليه، رغم أن الحصار الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة في العام 1979 نراها تتقدم في مجالات متعددة، بطبيعة الحال هذا الحصار يؤذي الاقتصاد الإيراني ولكن هي تسير بمناح أخرى نحو تطور كبير. لذلك إذا ما اتحدت بعض الدول الآسيوية، وليس كل الدول الآسيوية، يعني نحن نقول إذا مصر والجمهورية الإسلامية واليمن يستطيعون إفشال كل المخططات الأمريكية، إذا السعودية توحدت أو اتحدت مع الجمهورية الإسلامية تفشل كل المخططات الأمريكية، وليس بحاجة إلى التشكيل حلف كبير على غرار أن يكون هناك نداً للولايات المتحدة مثل إيران، روسيا، الصين، وهذا الحلف قائم اليوم حلف سياسي كبير يسير نحو التطور. إذا ما انضمت إليه بعض الدول الأخرى بطبيعة الحال لن تكون الولايات المتحدة الأمريكية على سدة الأحادية القطبية، لا سيما أن اليوم هي تعاني من أزمات حادة في أوكرانيا، لذلك هي ذهبت إلى التفاوض مع روسيا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد أحد قطبي في العالم، ستبرز أو برزت هناك قوى تناهضها، لا سيما في الاقتصاد برزت الصين، في العسكر برزت روسيا، في المنطقة برزت إيران. يعني الأهداف الأمريكية والمشاريع الأمريكية لم تتحقق في المنطقة، وهذا كله ينطبق على البحر الأحمر. يعني اليمن لوحده يكفي لأن يسيطر على البحر الأحمر، وهو أغلق البحر الأحمر، وهو اليوم يهدد كل السفن العالمية وليس فقط الأمريكية، وقد خاض معارك قاسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اليوم المعارك البحرية التي تدور بين اليمن والقوة المتغطرسة الأمريكية، التفوق فيها يكون للقوة اليمنية وليست للقوة البحرية الأمريكية.
نعم، الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكم دكتور لإتاحة هذه الفرصة.
لكم كل الشكر، وأكرر تحياتي لكم ولكل المستمعين.
حياكم الله.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة أهداف وأولويات ترامب من الهجوم على اليمن. شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة الثانية من هذا البرنامج الذي يهدف إلى التعريف بمشاهير الفكر الإيراني ممن دفنوا خارج حدود إيران الحالية
وكانوا منارا للبشرية، حملوا مشاعل الحضارة والثقافة والمدنية للإنسانية جمعاء، فخلد التاريخ أسماءهم على صفحات ناصعة.
حضرات المستمعين الأفاضل، حياكم الله. أعزائنا، كما مر عليكم في الحلقة الأولى، فإن بلاد إيران هي مهد لحضارة عريقة متجذرة في عمق الزمن، حضارة لطالما انسابت إشعاعاتها إلى أنحاء العالم المختلفة، فأضاءتها بنور التطور العلمي والأدبي والثقافي والفني.
أيها الأحبة، وخلال أدوار التاريخ المختلفة تعرف غير الإيرانيين على ما لدى الإيرانيين من مدنية، وامتدت جسور التواصل مع الفكر الإيراني ليس في ماضي العصور وحسب، بل وفي حديثها أيضا. وكنا قد تابعنا هذا التواصل إبان فترات مختلفة حتى وصل بنا الحديث إلى العصر القاجاري.
والعصر القاجري الذي ساير الزمن لأكثر من قرنين، هما القرن 18 والتاسع عشر وحفنة سنين من القرن، شهد إقامة علاقات سياسية واقتصادية وثقافية مع إيران. وعرف الأوروبيون الذين وفدوا إلى إيران وقت ذاك أن إيران علاوة على جمال طبيعتها وموقعها الديني لاحتضانها عديدا من مراقد الأئمة والأولياء عليهم السلام، هي ذات موقع عال على سلم الحضارة أيضا تهفو إليها القلوب الظمأة للمعرفة والفكر الأصيلين.
أيها الأحبة، ولم تخلف الحضارة الإيرانية الفكر الحي والنابض فقط، بل تركت من ورائها تراثا من الفنون تجسدت العديد من معالمه في آثار تم العثور عليها في العصر القاجاري. وكانت آثارا نفيسة منها كأس ذهبية استخرجت في عام 1958 ميلادي من تل حسن لو على مقربة من مدينة نقدة في غرب إيران، وتعود هذه الكأس إلى 6000 عام قبل الميلاد.
ومن نفائس فنون الإيرانيين القدامى كأس ذهبية أخرى منحوت عليها ثوران مجنحان عثر عليها في رودبار في شمال إيران، وعمره 3000 عام. لكن الذي يؤسف له أن منقبي الآثار الأجانب في عهد الدولة القاجارية نهبوا الآثار القيمة لحضارة رفضت الإنسان بمزيد من العطاءات. ومن بين كنوز الآثار المنهوبة كنز شايغان الذي عثر عليه في عصر مظفر الدين شاه خامس ملوك القاجارة، وكان يتضمن سبائك عديدة من الذهب والفضة، بعض منها يعود إلى زمن الدولة الساسانية.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل، صحيح أن هذه الآثار خرجت من إيران وعرض بعضها في معارض عامة، إلا أنها بقيت مؤشرا بارزا على مدنية شعب أحب الحضارة وعايشها ولم يبخل بفكره وثقافته وعلومه وفنونه على إخوانه من بني الإنسان.
ومن بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 79 و900 وألف ميلادي وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران وفي جوار الاستقلال السياسي، جاء الاستقلال الثقافي ليوقف النهب للتراث الإيراني من جهة وليكرس ويقوي الهوية الثقافية للشعب الإيراني من جهة أخرى. نعم، إن الإجراءات السديدة التي اتخذتها حكومة الجمهورية الإسلامية عملت على صيانة التراث الثقافي الإيراني ليبقى متألقا في مهد حضارته، لا أن يتخذ له مكانا في صالات اللوفر وغيره من متاحف أوروبا.
أيها الأحبة، ما زلنا مع حضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة الثانية من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. حضرات المستمعين، كما تم الوقوف بوجه السرقات المادية لآثار إيرانية، لابد من الحفاظ على التراث المعنوي في الحضارة الإيرانية، حيث يلاحظ في هذه السنين طرح ادعاءات بنسبة مشاهير في الفكر الإيراني إلى غير الإيرانيين، ومهما ادعيت هذه الأمور فإنها تبقى بعيدة عن الواقع. الواقع الذي يقول لنا إن هؤلاء المشاهير هم من إيران وإن كانت مدافنهم في خارج إيران.
نعم، وإن جمعا من العلماء والأدباء والشعراء والفلاسفة الإيرانيين تقع قبورهم اليوم في دول غير إيران، إلا أنهم يحملون الهوية الإيرانية، ليست الهوية القومية لوحدها بل الهوية الثقافية، والتاريخ خير شاهد على أن هؤلاء المشاهير تربوا في أحضان المدنية الإيرانية، غير أنهم سقوا بنمير علمهم شجرة الحضارة الإنسانية وجعلوها مورقة مثمرة كثيرة الأفياء.
نعم أيها الأحبة، إن من كتب في تراث الحضارة الإسلامية وقرأ في هذا المجال يعرف مثلا الدور الريادي للخاجة نصير الدين الطوسي في علم الفلك والدراسات الفلكية والرياضية وتأسيسه مرصد مراغة المشهور. ومن طالع تاريخ الفلسفة تعرف على الفيلسوف الكبير شهاب الدين السهروردي صاحب نظرية الإشراق، ومن قرأ الأدب الفارسي تعرف على الشاعر جلال الدين المولوي صاحب المثنوي الشهير، شاعر مزج شعره بالعرفان حتى عرف بالشاعر والعارف معا.
نعم، وهذه النجوم الثلاثة اللامعة التي ذكرناها لكم تسطع إلى جانب نجوم أخرى في سماء العلم والمعرفة، ترسل لنا على أجنحة الزمان ومضات وقبسات من حضارة إيران وحضارة الإسلام وحضارة الإنسان.
أيها الأحبة، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الثانية من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم منتدى الأمثال، وجولة في عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة: العربية والفارسية والإنجليزية. أحبتنا الكرام، في لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن موضوع العلم والمعرفة والجهل والعقل، إضافة إلى محاور أخرى. آملنا أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا، ضربت العديد من الأمثال في اللغات الثلاثة، تشترك أغلبها في تمجيد العلم كأساس صحيح لبناء حضارة قوية. الأمثال العربية المضروبة حول هذا المحور هي كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، أو قولهم: العلم ذخيرة الفضلاء والعقلاء وثروة الفقراء والنبلاء. ويقول الشاعر: العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. أو قول الشاعر: كم يرفع العلم أشخاصا إلى رتبي، ويخفض الجهل أشرافا بلا أدبي. أو قول الشاعر: العلم في الصدر مثل الشمس في الفلك، والعقل للمرء مثل التاج للملك، فاشدد يديك بحبل العلم معتصما، فالعلم للمرء مثل الماء للسمك. ويقابله المثل الفارسي: علم رستگارت سازد و جهل در تباهیت اندازد. علم رستگارت سازد و جهل در تباهیت اندازد. و معناه: العلم ينجيك والجهل يضلك. او يقول المثل الاخر: توانا بود هر که دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود. توانا بود هر که دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود. و معناه: الانسان القوي هو الانسان العارف، فالمعرفة تفعم قلب الشيخ بالحياة والحيوية. ويقول المثل الفارسي أيضا: دانائي بينائي است، يا دانائي توانائي است. دانائي بينائي است، يا
دانائی توانائی است و معناه المعرفه بصیره او المعرفه قوه. أما الأمثال الإنجليزية فتقول
Knowledge is power
أي المعرفة قوة. ويقول المثل الآخر
Learning is the eye of the mind
ومعناه العلم عين العقل. ويقول المثل الإنجليزي أيضا
Knowledge saves you, ignorance astrays. Knowledge saves you, ignorance astrays.
ومعناه العلم يرشدك والجهل يضلك. مستمعين الأفاضل، تشترك الأمثال في اللغات الثلاثة في تضمنها مفهوما يتعلق بالتعلم، وهو أن على الإنسان أن يواصل طلب العلم ما دام فيه عرق ينبض. فالحديث النبوي الشريف يقول أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ويقول الشاعر كلما أدبني الدهر أراني ضعف عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. أو قول الشاعر تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وأن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت إليه الجحافل. ولترضى من عيش بدون ولا يكن نصيبك إرث قدمته الأوائل. ويقول الشاعر حافظ إبراهيم فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقا. أو قول العرب أيضا عليك بالعلم فاطلبه بلا كسل، واعمل فإن حياة العلم بالعمل. نعم عزيزي المستمع، وتقول الأمثال الفارسية تابدین جارسی دانش من که بدانم هنوز نادانم، تابدین جارسی دانش من که بدانم هنوز نادانم. ومعناه بلغت من العلم حدا ایقنت به انی لا اعرف شیئا. ويقول المثل أيضا بپرس آنچه ندانی که زل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانائی. بپرس آنچه ندانی که زل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانائی، ای اسأل عن ای شیء لا تعرفه فذل السؤال طريقك نحو عز المعرفة. ويقول المثل الفارسي أيضا هر مسألي كدر كأن نتواني، ترسي كمگر بحل أن درماني، زین روی چو با چشم حقیقت نگری، سرچشمه ترس نیست جز نادانی. هر مسئله‌ای که درک آن نتوانی، ترسی که مگر به حل آن درمانی. زین روی چو با چشم حقیقت نگری، سرچشمه ترس نیست جز نادانی. و معناه أن أي مسألة يصعب عليك حلها، فالخوف هو الذي يعيقك عن إيجاد الحل، ولو تبصرت مليا في حقيقة الأمر لوجدت أن منبع الخوف هو الجهل. ويقول المثل الفارسي أيضا: زگهوارتا گور دانش بجوی، زگهوارتا گور دانش بجوی، ومعناه اطلب العلم من المهدی الى اللحد. ويقابله المثل الإنجليزي:
Never too old to learn. Never too old to learn.
ومعناه ليس للتعلم سن يقف عندها. أو المثل الآخر الذي يقول:
Never too late to learn. Never too late to learn.
ومعناه لا تقل أبدا إن زمان العلم قد انقضى. ويقول المثل الإنجليزي أيضا:
Live and learn. Live and learn.
أي بمعنى عش وتعلم. مستمعينا، وتتضمن الأمثال المضروبة في اللغات الثلاث حول المعرفة والعقل مفهوما خاصا يصور العقل بأنه مصدر المصاعب والمتاعب للإنسان. فهذا المثل العربي يقول: استراح من لا عقل له. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. أو قول البحتري: أرى العقل بؤسا في المعيشة للفتى، ولا عيش إلا ما حباك به الجهل. أو قول الشاعر: من لي بعيش الأغبياء فإنه لا عيش إلا عيش من لم يعلمي. وقولهم أيضا: وحلاوة الدنيا لجاهلها، ومرارة الدنيا لمن عقل. أو المثل الآخر الذي يقول: جهل يعولني خير من عقل أعوله. وتقول الأمثال الفارسية: آگاهی بسیار غمارت بسیار، بر غصه فزود آن که بدانش افزود. آگاهی بسیار غمارت بسیار، بر غصه فزود آن که بدانش افزود. و معناه العلم الكثير يجلب الغم، وكلما يزيد المرء من علمه يزداد غمه. ويقول المثل الآخر: عاقل چو به پایهای پل می نگریست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. عاقل چو به پایهای پل می نگریست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. و معناه يقف العاقل متفكرا في أعمدة الجسر ويعبر المجنون بقدمين حافيتين. وأيضا عزيزي المستمع يقول المثل الآخر: آزمودم عقل دورندیش را، عاقبت دیوانه سازم خیش را. آزمودم عقل دورندیش را، عاقبت دیوانه سازم خیش را. و معناه جربت العقل الذي يفكر في المدى البعيد واخشى ان اصبح مجنونا في نهايه المطاف. وهذه الأمثال الإنجليزية التي تقول:
Where ignorance is a bliss, it's folly to be wise. Where ignorance is a bliss, it's folly to be wise.
أي حيثما تكون الجهالة نعيما، من الحماقة أن تكون حكيمة. أو المثل الآخر الذي يقول:
The fool is wise where there is scarcity of wisdom. The fool is wise where there is a scarcity of wisdom.
أي يكون الأحمق حكيما عندما تكون الحكمة نادرة. ويقول المثل الآخر:
Fools have the best luck. Fools have the best luck.
ومعناه للأحمق حظ وافر. مستمعين الأفاضل، وتناولت الأمثال أيضا العلماء وأهل الحكمة والعلم، فجاءت أغلبها تشيد بهم وبرسالتهم الإنسانية. تقول الأمثال العربية: العلماء سرج الأزمنة، أو إذا زل العالم زل بزلته عالم. ويقول الشاعر: لا خير في المرء إذا ما غدا، لا طالب علم ولا عالما. وقولهم أيضا: الناس تحتاج أهل العلم قاطبة، وأكثر الناس تستغني عن الدول. وكم ملوك تقضى ذكرها ومضى، وذكر ذي العلم بين الناس لم يزل. وتقول الأمثال الفارسية: عالم ناپرهیزگار کوریست مشعلدار، عالم ناپرهیزگار کوریست مشعلدار. ومعناه: العالم غير المتقي كالأعمى الذي يحمل مشعلا. ويقول المثل الآخر: دانا چون تبله عطار است خاموش هنرنمای، دانا چون تبله عطار است خاموش هنرنمای. ومعناه: العاقل مثل طبل العطار، ساكت ولكنه ذو فن ظاهري جميل. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Mystery of the scholar, Mystery of the world. Mystery of the scholar, misery of the world.
ومعناه ذلة العالم ذلة العالم. مستمعينا، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لكم وإلى اللقاء.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أستهلها بالعناوين. قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية يؤكد عجز أمريكا وكيان الاحتلال عن فهم دقة الصواريخ الإيرانية. قائد حركة أنصار الله يؤكد فشل العدوان الأمريكي في إضعاف القدرات اليمنية. أكثر من 20 شهيداً بقصف الاحتلال المتواصل على غزة. كوبا صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشر. أكد قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية أن أمريكا والكيان الإسرائيلي عاجزان عن فهم دقة الصواريخ الإيرانية في إصابة أهدافها، وشدد العميد إسماعيل قأني على أن